الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: باب الانبساط إلى الناس. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتحوا بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب الانبساط إلى الناس. والانبساط ضد الانقباض، والمنبسط ضد المنقبض. والإنسان المنبسط إلى الناس هو الذي يخالطهم ويعاشرهم ويأنس بهم ويألفهم ويألفونه، يقال له منبسط إلى الناس. وضده المنقبض، الذي كأن بينه وبين الناس وحشة، فلا يطمئن إليهم ولا ينشرح صدره لمعاشرتهم ولا يألفهم، وهم أيضا بالمقابل لا يألفونه. ولهذا جاءت هذه الترجمة مرشدة إلى هذا الأدب العظيم، الأدب الإسلامي المبارك، الذي ينبغي على المسلم أن يدرب نفسه عليه ويوطدها عليه، بحيث يكون حسن المعشر، بحيث يكون إنسانا يألف ويؤلف، يألف الناس ويألفونه، وينبسط إليهم وينبسطون إليه، لا أن تكون حاله وحالهم في وحشة ونفرة وانقباض وعدم ألفة، فهذا ليس من حال أو من مقتضيات الأخوة الإيمانية. الأخوة الإيمانية تجمع القلوب وتؤلف النفوس، والإيمان يؤلف بين أهله ويجمعهم، ويكونون حالهم كحال الجسد الواحد في أفراحهم وأتراحهم وفي تعاشرهم وتلاقيهم. الإسلام يدعو إلى التآخي، إلى التآلف، إلى الانبساط، إلى الانشراح للإخوان، إلى مخالطة الناس ومؤالفتهم، لا أن يكون الإنسان منقبضا مستوحشا نافرا ثم يتولد عنده إذا كان غير منبسط إلى الناس مستوحش منهم يتولد عنده معاني سيئة فيكون مرتابا منهم شاكا فيهم غير واثق بهم سيء الظن بمعاملاتهم إلى غير ذلك من الأمور التي يجر بعضها إلى بعض وينادي بعضها إلى بعض. ولهذا ينبغي على الإنسان في المجتمع المسلم وبين إخوانه المسلمين أن يكون على هذا الأدب المبارك الانبساط إلى الناس الانبساط إلى الناس. وأورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما، وكان نظر في بعض الكتب المتقدمة فيقول رضي الله عنه عن صفة رسول الله، سئل رضي الله عنه عن صفة رسول الله في التوراة، وهذا لعلم السائل بأنه نظر فيها ووقف على بعض ما فيها، فسأله قال أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال رضي الله عنه أجل، وهي جواب بمعنى نعم أي إني مخبرك. قال أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. والله إنه لموصوف في التوراة أي أنني وجدت أوصافا له في التوراة مذكورة وهي مطابقة لبعض ما جاء من أوصافه صلوات الله وسلامه عليه في القرآن الكريم، بمعنى أن شيئا من مناقبه وخصائصه وخصاله الكريمة وشمائله الحميدة صلوات الله وسلامه عليه قد وجدها عبد الله في التوراة. قال إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وهذه آية من أو جزء آية من سورة الأحزاب، وجد هذا أيضا في التوراة نعت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بهذا النعت، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، أي لله بالوحدانية، أي لله بالوحدانية بأنه تبارك وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، الشهادة لله عز وجل بتوحده بالجلال والكمال والعظمة، وأنه جل وعلا وحده المستحق للعبادة، وليس لأحد فيها أي أحقية، فالمعبود بحق هو الله ولا معبود بحق سواه، وكل معبود سواه فعبادته باطل، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالله جل وعلا هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. وقيل شاهدا أي على الناس، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، فهو شاهد عليهم أي بأعمالهم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، مبشرا أي بالتوحيد، ونذيرا أي من الشرك، وأيضا مبشرا بالجنة وثواب الله العظيم لأهل التوحيد ومن أطاع الله، ونذيرا أي من النار ومن سخط الله تبارك وتعالى لأهل الشرك ولمن عصى الله تبارك وتعالى ولم يتبع رضاه. مبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. والحرز هو الحصن والحافظ. حرزا للأميين، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وقد قال عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية. فالأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وقد كانت القراءة والكتابة في العرب قبل مبعثه صلوات الله وسلامه عليه نادرة وقليلة، ولا يعرف بها إلا قلة من الناس، فبعثه الله سبحانه وتعالى في الأميين، أي في أقوام لا يعرفون القراءة والكتابة، لا يعرفون القراءة والكتابة. وقيل إن من لا يقرأ ولا يكتب أطلق عليه أمي نسبة إلى أمه، أي أنه على أصل خلقته في خروجه من أمه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فقيل له أمي لذلك، أي أنه بقي على حاله لما يتعلم القراءة ولم يتعلم الكتابة. قال حرزا للأميين، أي بعثه الله سبحانه وتعالى إليهم حرزا لهم، أي حافظا لهم وحصنا لهم، وذلك باتباعهم له واقتدائهم به وسيرهم على منهاجه وسلوكهم مسلكه عليه الصلاة والسلام. فإن من اتبعه واقتفى أثره وسار على منهاجه صلوات الله وسلامه عليه كان في كفاية الله عز وجل وحفظه، أليس الله بكاف عبده. قال وحرزا للأميين، أي باتباعهم لك وسيرهم على منهاجك وسلوكهم طريقتك. فمن كان على نهج النبي عليه الصلاة والسلام فهو في حرز مكين وحصن عظيم، وفي أمنة، وفي حفظ من الله تبارك وتعالى. قال أنت عبدي ورسولي، أنت عبدي ورسولي، وفي هذا الجمع له بين هذين الوصفين العظيمين، قد قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال أنت عبدي ورسولي، جمع له بين هذين الوصفين العظيمين. وهذان الوصفان اللذان جمع له عليه الصلاة والسلام هنا، ودعا عليه الصلاة والسلام إلى ذكره بهما فقولوا عبد الله ورسوله، فيهما الاعتدال للمسلم والتوسط والبعد عن الغلو والجفاء، لأن من آمن أنه صلى الله عليه وسلم عبد، من آمن أنه عبد وأنه بشر عليه الصلاة والسلام، لم يعطه شيئا من خصائص الإله، ولم يضف عليه شيئا من خصائص الرب، فالعبد لا يعبد. العبد مهما علت مكانته وسما قدره وارتفعت درجته لا يعبد، العبادة ليست للعبد، العبادة للرب جل وعلا، للإله سبحانه وتعالى. فبالإيمان بأنه صلوات الله وسلامه عليه عبد، خروج من مسلك الغلو في الدين، وذلك بإعطاء الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا من خصائص الإله أو خصائص الرب سبحانه وتعالى، فهذا غلو باطل وضلال مبين. فبالإيمان بأنه عبد خروج من ذلك وسلامة منه، وبالإيمان بأنه رسول صلوات الله وسلامه عليه خروج من جانب الجفاء والتفريط والإهمال والإضاعة، لأن الرسول حقه أن يطاع وأن يتبع وأن يقتدى به وأن يسار على منهاجه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فحق الرسول أن يطاع وأن يتبع وأن يسار على منهاجه وأن يجعل إماما يقتدى به ويؤتسى به. فالإيمان بأنه رسول خروج من جانب الجفاء، ففي الإيمان بهذين الوصفين تحقيق للاعتدال وخروج عن الغلو والجفاء. قال: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل أي على الله، فهو عليه الصلاة والسلام إمام المتوكلين وأعظم من حقق التوكل على الله سبحانه وتعالى. بل ليس في المتوكلين على الله من هو أكمل توكلا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، حقق التوكل على الله أتم تحقيق وكمله أحسن تكميل صلوات الله وسلامه عليه. سميتك المتوكل أي على الله سبحانه وتعالى، وذلك بالاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه وحسن الاعتماد عليه والالتجاء إليه سبحانه وتعالى، وعدم الاعتماد على الأسباب. ولا يعني التوكل تعطيل الأسباب، بل إن التوكل حقا وصدقا هو الذي يجمع أمرين ويجمع أصلين، وهما الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إليه، والثاني بذل الأسباب وفعلها. ولهذا كان إمام المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه يبذل الأسباب، يخرج من بيته في حاجاته ومصالحه، وفي بيته يعمل في مصلحة بيته صلوات الله وسلامه عليه، ويسعى صلى الله عليه وسلم في طلب الرزق، وجمع بين درعين عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته. كل ذلك من اتخاذ الأسباب. فالتوكل حقا وصدقا هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع فعل الأسباب. أما الذي يعطل الأسباب اعتمادا على التوكل فهو في حقيقة أمره متواكل. فالمتوكل حقا هو الذي يبذل السبب، كما كان يفعل إمام المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه، كما كان يفعل إمام المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ثم ذكر لنا حال الطير، قال: تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو أي في الصباح الباكر تمشي تبحث عن رزقها، لا تبقى في بيتها، لا تبقى في عشها تنتظر مجيء الرزق فيه، بل تغدو في الصباح الباكر طالبة الرزق. وتروح بطانا أي ترجع وهي شبعت من الطعام وارتوت، فيتبذل السبب. ولهذا قوله حق توكله يعني بذل السبب لا تعطيل السبب، يعني بذل الأسباب لا تعطيل الأسباب. ولهذا رأى الإمام أحمد رحمه الله تعالى رجلا جالسا في المسجد لا يعمل، ويذهب إلى بيته ويجلس لا يعمل، وقيل إنه يقول إنه متوكل على الله ينتظر رزقه في مكانه في المسجد وفي البيت، ويظن أن هذا هو السنة وأن هذا هو الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. فأنكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي. وهذا فيه بذل السبب وعدم تعطيله، فالتوكل لا يكون بتعطيل الأسباب والتخلي عنها، بل يكون ببذلها كما أمر الله: فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولما ذكر لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه أقواما جاءوا إلى الحج بلا زاد ويزعمون أنهم المتوكلون، بين رحمه الله أن هذا ليس هو التوكل. قال: المتوكل هو الذي يلقي بذره في الأرض ويتوكل على الله، الذي يلقي بذره في الأرض ويتوكل على الله. أما الذي يعطل الأسباب زعما منه أنه متوكل على الله فهو على غير هدى وعلى غير سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا ربط الأمور بأسبابها. لو كان عند إنسان أرضا مهيئة للزراعة وقال: أنا متوكل على الله، إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون فيها من أنواع الزروع وأطايب الثمار يكون، أما أنا لن أحرث ولن أبذر ولن أسقي ولن أتابع، سأبقى في بيتي، هل هذا توكل على الله جل وعلا؟ لو أن قائلا قال: إن شاء الله عز وجل أن يكون لي ذرية يكون، لكنني لن أتزوج إلى أن أموت، يعطل هذا السبب الذي جعله الله سبحانه وتعالى لنيل الذرية. ومثله أيضا لو أن شخصا قال: إن كتب الله لي أن أكون من العلماء الأكابر والفقهاء المحققين أكون، لكن لن أذهب إلى حلق العلم ولن أقرأ الكتب، فمثل هذا لا يحصل علما. تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون. الشاهد أن التوكل على الله سبحانه وتعالى حقيقة هو ببذل الأسباب وفعلها دون أن يعتمد على السبب، يبذل السبب ولا يعتمد عليه، وإنما يعتمد على الله ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم: حقيقة التوكل هو الإيمان بقوله تبارك وتعالى: وما من دابة إلا على الله رزقها. هذه حقيقة التوكل، الإيمان بقوله تعالى: وما من دابة إلا على الله رزقها. لكن الدواب التي على الله رزقها هل جلست في أوكارها؟ والطيور هل جلس الطير في عشه، أم أنها كلها تسعى؟ النمل يسعى والنحل يسعى والطيور تسعى، كلها تسعى. ورب العالمين قال: وما من دابة إلا على الله رزقها. ولهذا بذل السبب لا يتنافى مع التوكل، بل هو من تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام إمام المتوكلين، وسيرته صلى الله عليه وسلم مليئة ببذل الأسباب، حياته كلها بذل للأسباب، بذل للأسباب التي تنال بها المصالح الدينية والمصالح الدنيوية، مع أنه عليه الصلاة والسلام يقول إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمتوكل لا يعتمد على الأمر الذي هو ذاهب إليه، وإنما يعتمد على الله جل وعلا الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. قال: سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. ليس بفظ ولا غليظ نظير ما جاء في قوله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والفظ من الناس هو سيء الخلق، الفظ من الناس هو سيء الخلق الذي يعامل الناس بالأخلاق السيئة ويعاشرهم بالمعاشرة السيئة، فيكون قاسيا في تعامله، عنيفا شديدا، فمن كانت هذه حاله فهو فظ. والله سبحانه وتعالى برأ نبيه عليه الصلاة والسلام من ذلك، قال: ليس بفظ، ليس بفظ، أي مبرأ من ذلك عليه الصلاة والسلام، بل كان عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، فكان صلوات الله وسلامه عليه على خلق عظيم. وقد كان يأتيه الرجل وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه فما أن يراه ويرى خلقه ومعاملته إلا ويتحول من ساعته، إلا ويتحول من ساعته، وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. فكانت أخلاقه عليه الصلاة والسلام تؤثر في الناس، يعطي الكبير حقه ويعطي الصغير حقه ويعامل كلا بما يستحق، فكانت سيرة مؤثرة وكانت أخلاقا مؤثرة، أخلاقا عظيمة رفيعة تحلى بها صلوات الله وسلامه عليه. ولأجل هذا أقبل الناس على الدين الذي جاء به. وعندما يكون العالم والداعي والمصلح ذا خلق ومعاملة طيبة فإن هذا مدعاة لقبول ما جاء به وما يدعو إليه، وإذا كان فظا غليظا فإن هذا ينفر عنه وعما يدعو إليه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام ترى خلقا جميلا رفيعا مؤثرا. لما دخل عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا بعد أن أوذي فيها الأذى الشديد ومكنه الله سبحانه وتعالى ودخلها فاتحا، دخل مطأطئا رأسه متواضعا لله تبارك وتعالى. ثم ذهب أبو بكر رضي الله عنه وجاء بوالده، وكان كبيرا في السن، وكان شعره شعر لحيته وشعر رأسه أبيض كأنه ثغامة، فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخل قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ لم يسلم بعد والده، لم يسلم بعد. فقال عليه الصلاة والسلام: لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ وهو دخل فاتح في بلد أوذي فيه أذى شديدا، ودخل متواضعا منكسرا لله سبحانه وتعالى حامدا لله، ثم أيضا يراعي حق الكبير، يراعي: ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ ثم وضع صدره على يده على صدره وقال: تشهد أن لا إله إلا الله
وأني رسول الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكان عليه الصلاة والسلام أثر في الناس بأخلاقه الجميلة وسجاياه العظيمة وآدابه الرفيعة صلوات الله وسلامه عليه. قال ليس بفظ ولا غليظ، والغليظ هو قاس القلب. وفي الآية المتقدمة ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الغليظ هو الذي في قلبه غلظة وفي قلبه قسوة، ليس في قلبه ليونة، ليس قلبه لينا، وإنما قلبه غليظ. وإذا غلظ القلب غلظت الأقوال وغلظت الأفعال وساءت الأخلاق، لأن القلب هو القائد لأعضاء الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب قائد الأعضاء، وإذا كان قلب الإنسان والعياذ بالله غليظا خاسيا فإن الأعضاء لا يكون منها إلا ذلك، لأن الأعضاء فرع عن مرادات القلوب. وإذا كان القلب غليظا قاسيا فإن الجوارح تتبعه في الغلظة، واللسان يتبعه في الغلظة، فلا يتكلم إلا بالكلام القاسي الشديد، ولا يباشر الأمور إلا بقسوة وشدة ورعونة. والله سبحانه وتعالى نزه نبيه من ذلك، فلم يكن عليه الصلاة والسلام فظا ولم يكن غليظ القلب، بل كان عليه الصلاة والسلام سمحا لينا منبسطا إلى الناس، حسن التعامل، حسن التودد، حسن المعشر، حسن الأخلاق، لين القلب، قلبه فيه رحمة للعالمين، قلبه فيه رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. قال إنما بعثت رحمة، فكان يرحم الناس ويحقق قول الله سبحانه وتعالى: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أعظم الناس تحقيقا لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صاحب قلب رحيم صلوات الله وسلامه عليه، وصاحب خلق كريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الشاهد من هذا السياق للترجمة، قوله ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. وقوله ولا صخاب في الأسواق، الصخاب هو الذي يعلي صوته ويرفع صوته ولا يتكلم إلا بصوت عال. وقد قال الله سبحانه وتعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فرفع الصوت من غير حاجة إليه منكر، نهى الله سبحانه وتعالى عنه ودعا إلى غض الصوت. ولهذا نعت هنا عليه الصلاة والسلام بأنه ليس صخابا في الأسواق. وهذا الموضع يفيد من جهة ثانية أنه عليه الصلاة والسلام كان منبسطا إلى الناس، يغشى أسواقهم ويخالطهم ويأتي إليهم في الأسواق ويرونه في أسواقهم مخالطا لهم منبسطا إليهم، كان على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا هنا نعت بأنه ليس صخابا في الأسواق، يعني يأتي الأسواق، هذا يفيد أنه يأتي الأسواق ويغشى أسواق الناس ويخالط الناس، ولكن لم يكن صخابا. والصخاب هو الذي يرفع صوته ويعليه، ويتكلم بالصوت العالي الرفيع، وهذا من غير حاجة إليه منكر نهي عنه وذم فاعله. قال ولا صخاب. إذن قوله ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، هذا كله يدل على الترجمة وهي الانبساط إلى الناس، وهذا يعني أن الانبساط إلى الناس يتطلب من المنبسط إليهم أن يكون حسن الخلق معهم، حسن المعاشرة لهم، حسن التودد إليهم، بعيدا عن الأمور المنفرة والأخلاق السيئة والمعاملات القاسية، لأن هذه تفسد الصلات وتقطع العلاقات وتوجد الشحناء والبغضاء بين الناس. فإذا هذه المعاني كلها يتطلبها حسن الانبساط إلى الناس، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، وهذا أيضا من مكارم الأخلاق ورفيعها، ولا يدفع بالسيئة السيئة، وإنما يدفع السيئة بالحسنة، وهذا مما يجمع قلوب الناس عليه ويحببهم فيه، حتى إن عدوه يتحول بسبب هذه المعاملة إلى صديق حميم وولي كريم. قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. ما معنى ادفع بالتي أحسن؟ أي ادفع السيئة بالتي أحسن، لا تدفع السيئة بالسيئة. من شتمك فلا تشتم، من ظلمك فلا تظلم، من أساء إليك فلا تسيء إليه، وإنما قابل السيئة بالحسنة. ادفع بالتي هي أحسن، أي ادفع السيئة بالتي أحسن. ماذا يترتب على ذلك؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي كأنه صديق من أحسن الأصدقاء ومن أقوى أحبائك بسبب هذه المعاملة. بينما إذا قابل الإنسان السيئة بالسيئة والغلظة بالغلظة والسوء بالسوء والشدة بالشدة تنافر الناس، وأصبحت العداوة هي الشائعة بينهم والمتفشية فيهم. قال ولا يدفع بالسيئة السيئة، أي يدفعها بالحسنة كما أمر الله، ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وهذا الخلق الرفيع العالي هل كل أحد يستطيع عليه ويقدره؟ قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه تحتاج من الإنسان أن يعود نفسه على الاحتمال وعلى الصبر، وهذا مما يبين لنا أن الانبساط إلى الناس وحسن التودد إليهم يحتاج من المنبسط إلى الناس أن يكون ذا خلق يحتمل بخلقه أذى الناس، فإذا لم يكن كذلك لن يستطيع أن ينبسط إليهم، بل سينقبض عند أدنى معاملة سيئة تكون من بعض الناس تجاهه، ينقبض. بل وجد في بعض الناس من نفر من المجتمع كله بسبب إساءة شخص واحد فيه أو شخصين أو ثلاثة، فتجده نفر من المجتمع كله. فهذا يوضح لك أن المنبسط إلى الناس الذي يحقق هذا الخلق الكريم لا بد أن يكون صاحب احتمال يحتمل الناس. خذ العفو، الناس يتفاوتون في أخلاقهم، إذا كنت تريد أن يكون المجتمع في تعامله معك كلهم على خلق عال وإلا لا تعايش المجتمع فلن تشاهد هذا الذي تطلب. المجتمع فيه ماذا؟ طبقات الناس وأجناس في أخلاقهم، في تعاملاتهم، في فالذي ينبسط إلى الناس يحتاج إلى أن يعود نفسه على حسن الاحتمال، حسن الاحتمال ودفع السيئة بالحسنة. فإذا كان بمثل هذه الأخلاق العالية، صاحب صبر، صاحب احتمال، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يستطيع أن يحقق هذا المعنى الرفيع، وهو الانبساط إلى الناس وحسن المعاشرة لهم. وإن لم يفعل ذلك أصبحت الأخلاق السيئة في المجتمع هي التي تؤثر فيه سلبا، فيسوء خلقه بسبب ما يرى من الأخلاق السيئة التي يعامل بها. وكم من إنسان تحول إلى خلق سيء بسبب عدم تحقيقه لهذه المعاني العظيمة الرفيعة التي يأتي التوجيه إليها في مثل هذه الأبواب المباركة. قال: ولكن يعفو ويغفر. ولكن يعفو ويغفر، أي يتسامح ويتجاوز ويصفح عن الناس. من أساء إليه عفى عنه. ومر معنا باب عند المصنف رحمه الله في العفو والصفح على الناس، ومر معنا فيه مثال رائع من عفوه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولكن يعفو ويغفر. قال: ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء. والملة العوجاء هي ملة أهل الجاهلية، وهي الملة المنحرفة إلى الشرك وإلى الضلال وإلى الخرافات وإلى الأوهام وإلى الباطل وإلى أنواع الضلال. فالملة العوجاء هي الملة التي كان عليها الناس عندما بعث عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. أما الأرض طبقها الظلام وخيمت عليها الجاهلية في كل أرجائها وجميع أطرافها، أصبحت الأرض كلها مظلمة في الجاهلية، طبقتها الجاهلية في كل أطرافها، فلم يبقى على وجه الأرض من هو على حق وهدى إلا بقايا، أي قلة قلائل، بقايا من أهل الكتاب. وباقي أهل الأرض كانوا على ملة عوجاء، أي في جهالة جهلاء وضلالة عمياء. فبعث عليه الصلاة والسلام في أقوام هذه حالهم، بعث عليه الصلاة والسلام في أقوام هذه حالهم، بعث في ضلال مخيم وكفر مطبق وجاهلية جهلاء، وأمر بأن يصدع بين هؤلاء بالتوحيد وأن يدعو الناس إليه. قال: حتى يقيم به الملة العوجاء. إذا تأملت ما سبق مع ما ذكر هنا، قال: حتى يقيم به الملة العوجاء، تدرك من خلال ما سبق أن الأخلاق التي ذكرت له عليه الصلاة والسلام قبل ذكر إقامته الملة العوجاء تبين لك أن الدعوة إلى هذا الدين والدعوة إلى هذا التوحيد لا بد فيها من هذه الأخلاق حتى يقيم إلى التوحيد الملة العوجاء، حتى يبعد الناس عن الانحراف. لا بد أن يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى متحليا بهذه الأخلاق، متصفا بهذه الأوصاف. أما إذا كان الداعي إلى الله فظا غليظا قاسيا صخابا سيء المعاملة، من الذي سيقبل عليه ومن الذي سيقبل منه وقد نفر الناس من دعوته بسوء فعاله؟
وسوء أخلاقه، فهذا يبين لك أن الأخلاق ضرورة في استقامة الإنسان نفسه، وأيضا في قبول دعوته والإقبال على ما جاء به ودعا إليه. قال: حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله. وانظر إلى مكانة لا إله إلا الله، وأن إقامة الملة العوجاء لا يكون إلا بها، لا يكون إلا بها، وأن من أراد أن يقيم اعوجاج في الناس وانحراف فيهم فعليه أن يدعوهم إلى لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله هي التي تقيم المعوج، لا إله إلا الله هي التي تقيم المعوج وتصلح المنحرف، وهي التي تقود الإنسان إلى كل فضيلة ورفعة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: يقيم به الملة العوجاء. كيف يقيم به الملة العوجاء؟ قال: بأن يقولوا لا إله إلا الله. وما المراد هنا بقوله بأن يقولوا لا إله إلا الله؟ هل المراد بذلك أن يقولوها لفظا دون إدراك لمعناها ودون معرفة بحقيقتها ودون تطبيق لغايتها ومقصودها؟ هل هذا هو المراد؟ حاشا وكلا. ولهذا لما كان عليه الصلاة والسلام يقول لكفار قريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أدركوا أن المطلوب بقوله قولوا لا إله إلا الله أي قولوها بألسنتكم ناطقين، وقولوها بقلوبكم معتقدين لما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله عز وجل والبراءة من الشرك، وحققوا ما تدل عليه من نبذ الأصنام والإخلاص لله تبارك وتعالى الواحد الديان. عرفوا هذا المعنى. بمجرد أن قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أدركوا هذه الحقيقة. ولهذا قال: من عاند منهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله أي قولوا لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، لأنهم أدركوا أن قول لا إله إلا الله تعني إبطال عبادة الأصنام. وفي آية أخرى قال الله تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وقالوا أيضا متفاخرين بينهم: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فكان القوم يعرفون معنى لا إله إلا الله، ويعرفون أنها تعني الإخلاص لله بالتوحيد والبراءة من الشرك وإبطال عبادة الأصنام. لما كان عليه الصلاة والسلام عند عمه أبي طالب لما حضرته الوفاة كان يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فماذا كان يقول له أبو جهل ومن معه؟ ماذا كان يقول له؟ يقول له: بل على ملة عبد المطلب. لماذا؟ لأن قول لا إله إلا الله مع العلم بمعناها وتحقيق مقتضاها تهدم ملة عبد المطلب التي هي عبادة غير الله، عبادة الأوثان. ولهذا حتى يقول لا إله إلا الله ليس المطلوب في لا إله إلا الله أن يقولها الإنسان قولا مجردا بلسانه، بل لا بد أن يقولها بلسانه نطقا، وأن يقولها بقلبه عقيدة وإيمانا، وأن يحققها في أعماله بأن لا يعبد إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يطلب المدد إلا من الله ولا يذبح إلا لله ولا يصرف أي شيء من العبادة إلا لله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله تعني توحيد الله وإخلاص الدين له. وتأمل هذا المعنى الذي أذكره لك في التهليل الذي تقوله دبر كل صلاة مقتديا بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فذكر في هذا التهليل، ذكرت لا إله إلا الله 3 مرات في هذا التهليل، وأتبعت في كل مرة بما يؤكد معناها ويوضح مدلولها. فمعناها إخلاص الدين لله، معناها أن نعبد الله ولا نشرك به، من معناها أن نوحد الله سبحانه وتعالى وأن نبرأ من الشرك. لا إله إلا الله مخلصين له الدين. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فالمطلوب من لا إله إلا الله ليس مجرد أن يقولها القائل بلسانه، بل يقولها بلسانه ويعتقد مضمونها ومدلولها بقلبه ويحققها في حياته عملا وتطبيقا. فإذا كان الإنسان محققا للا إله إلا الله بهذا المعنى أقامت فيه الملة العوداء، أصبح على الاستقامة. أما من يقولها بلسانه وينقضها بفعاله، أين إقامة الملة العوجاء فيه؟ أين إقامة الملة العوجاء فيه؟ فإذا لابد في ذلك من هذه المعاني. ولهذا قال بأن يقولوا لا إله إلا الله، يقيم بهم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله. ماذا يعني بأن يقولوا لا إله إلا الله؟ أي بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم بمضمونها معتقدين، وهذا يتطلب العلم بمعناها، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومطبقين لما تدل عليه من الإخلاص والتوحيد لله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك، فإنه بهذا يكون الإنسان من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا. قال بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وتأمل أيضا هنا قوله ويفتح بها أعينا، بها الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى لا إله إلا الله. لتدرك من هذا أن الإنسان لا تنفتح عينه على إبصار الجادة السوية، ولا أيضا يذهب غلف قلبه وصمم آذانه إلا بلا إله إلا الله عندما يكون من أهلها حقا وصدقا. فلا إله إلا الله هي التي تفتح الآذان العمي، هي التي تفتح الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف، لا يفتحها إلا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي مفتاح كل فضيلة ومفتاح كل خير. قيل لبعض السلف وهو وهب بن منبه: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. متى تكون لا إله إلا الله تفتح الأعين العم والآذان الصم والقلوب الغلف؟ هل بمجرد النطق بألفاظها دون فهم لمعانيها؟ لا، لا بد مع لا إله إلا الله، لا بد مع النطق بلا إله إلا الله من فهم المعنى واعتقاده والتصديق به والعمل بما تدل عليه. ولهذا قال العلماء: لا يكون الإنسان من أهل لا إله إلا الله إلا بالعلم والصدق والعمل، لا يكون من أهلها إلا بالعلم والصدق والعمل. قالوا بالعلم يخرج من طريقة النصارى الذين يعملون ولا يعلمون، وبالصدق يخرج من طريقة المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وبالعمل يخرج من طريقة اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها، عندهم علم ولا يعملون به. فلا بد في لا إله إلا الله من من العلم والصدق والعمل حتى يكون الإنسان من أهلها حقا وصدقا.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، في التوراة نحوه.
ثم ساق رحمه الله تعالى الحديث المتقدم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما من طريق أخرى، قال: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، في التوراة، أي موجودة في التوراة، قرأها في التوراة، وذكر نحو ما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم الأشعري عن محمد هو بن الوليد الزبيدي عن ابن جابر وهو يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعته يقول أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث عن الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، كلاما نفعني الله به، أي سمعته منه واستفدت منه فائدة عظيمة. ومن المعلوم أن معاوية رضي الله عنه ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين ورحمكم الله والسامعين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول السائل في درس الأمس: بعض الناس يروي بعض القصص بغير سند، مثل قصص جحا أو أشعب وبعض النكت التي تضحك، وهي منتشرة كثيرة وقد تكون غير واقعة حقا هذه الحكايات، فهل يجوز هذا العمل أو أنه يدخل في حديث ويل له ويل له؟
الموضع أو الموضوع بالأمس كان عن المزاح، وعرفنا أن المزاح لا بد فيه من مراعاة آداب الشريعة وعدم الوقوع في المخالفة، وأن من المخالفة في المزح واللعب أن يكون فيه فعل أمر محرم، ومن ذلكم الكذب، حتى لو كان من كذب أراد بكذبه مجرد أن يضحك من عنده فهو آثم بذلك. ومر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ويل له ويل له ويل له الذي يكذب ليضحك الناس. وأيضا مر معنا قوله عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا ولو كان مازحا. ولهذا الكذب من أجل إضحاك الناس أو المزح معهم، أو أيضا التنكيت بالكذب اختلاقا له أو رواية للمخترقات المكذوبات، هذا كله مما يتنافى مع الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه من يمزح. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى باب فيما يتعلق بالضحك الضحك في حدود معينة لا بأس به، أما أن يكون الإنسان كثير الضحك ولا يبالي بماذا ضحك أو ما الذي أضحكه همه أن يضحك فقط، فهذا يجني على نفسه ويضر نفسه أولا من جهة كثرة الضحك، وثانيا من جهة ما يكون سببا للضحك إذا كان يفتح على نفسه توسعا في هذا الباب فيضحك من أمور فيها تجاوزات وتعديات وفيها كذب وفيها اختلاقات ولا يبالي بذلك، لأن المهم عنده أن يضحك ولا يهمه ما الذي أضحكه، هل فيه مخالفة للشرع، هل فيه معصية لله، لا يبالي بذلك ولا يهتم. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة وعلى هذه الحال فهذه مصيبة عظيمة.
يقول السائل: هل ينكر على من يصور في المسجد أو خارج المسجد مع العلم أن بعض الشباب قد يصورك في أثناء الدرس؟
هذه يعني مخالفة، والتصوير سواء كان بآلات التصوير أو الجوالات أو غيرها الأصل فيه المنع، ولا يفعل منه إلا ما فيه ضرورة، إلا ما فيه ضرورة. والمساجد ليست مكانا لأخذ الصور التذكارية لنفسك أو لغيرك، المساجد مكان لعبادة الله، ولهذا من يأتي بالكاميرا التي بجواله ليصور نفسه في المسجد أو يصور الناس الذين في المسجد لتبقى الذكريات لم يعرف حقيقة المسجد ولم يعرف فضيلة المكان الذي فيه الذي هو فيه، ولم يعرف المقصد الذي يدخل المسجد من أجله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ولهذا يبتلى بهذه الأمور فتشغله عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن تحصيل العلوم النافعة وعن الإفادة خيرا، بل ربما أدخلت بعض الناس في باب الرياء والعياذ بالله والسمعة. بعض الناس يأتي في المسجد النبوي والمسجد الحرام وعند المشاهر ويلتقط لنفسه صورا تذكارية يريه الناس نفسه وهو في المسجد، ويريهم نفسه وهو داخل المسجد، ويريهم نفسه عند باب المسجد، ويريهم نفسه وهو في المشاهر في عرفات، حتى إن بعضهم بلغت به الحال أنه يقف أمام المصور ويمد يديه على هيئة الداعي، وإذا انتهى التصوير نزل يديه، ثم إذا ذهب إلى بلاده يقول: هذه صورتي وأنا في عرفات. ربما قال لهم: لو تدققون النظر في عيني فيها الدمعة، الدمعة والخشوع ترون في عيني في وجهي لو دققت النظر، ولكن صورة باهتة أو بعيدة يمكن ما تبين، ولا الخشوع ترون في وجهي والدمعة ترونها على عيني، كنت في خشوع وكنت في أين العبادة وأين الأخلاص. النبي عليه الصلاة والسلام لما أهل من ذي الحليفة قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة، فكذا قال: اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وإذا كان الإنسان في تنقلاته في كل مكان يصور ثم يذهب ويري الناس أعماله ويريهم تنقلاته، أين الإخلاص وأين ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل؟
يقول: ما الحكمة من تقييد الصخب في الأسواق؟
لأن الغالب أنه يكون فيها تقييده بالأسواق، لأن الغالب أنه يكون في الأسواق، الناس يتلاقون فيها ويبتاعون ويشترون ويتعاملون، والتلاقي مع الناس أغلب ما يكون في الأسواق وفيها يكون الصخب، وهي أبغض البقاع إلى الله كما أن أحب البقاع إلى الله المساجد. الأسواق يكون فيها صخب ويكون فيها أمور كثيرة، والموفق من عباد الله من يدخل الأسواق ولا يكون منه فيها أي مخالفة.
يقول: بعض الناس طبعه أنه جهوري الصوت ويصعب خفض الصوت، فما الواجب عليه؟
يحاول إذا كان طبعه أنه جهوري الصوت يحاول، وإذا كان أمرا لا يملكه من نفسه وإنما يغلبه فلا يلام على ذلك، لكنه عليه أن يحاول وأن يجاهد نفسه على الغض من الصوت كما أمر الله، واغضض من صوتك.
يقول: الحديث من صلى في مسجد 40 صلاة فله براءتان من النار والنفاق،
هذا حديث ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن من صلى 40 صلاة أو 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، هذا ثبت. أما حديث من صلى 40 صلاة في مسجد هذا كتبت له براءتان فهو حديث ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
يقول: هل يجوز قراءة الكتب السماوية التوراة والإنجيل؟
لا تقرأ الكتب المنزلة لا تقرأ، لأنها كتب محرفة، كتب مبدلة، وينشغل المسلم بقراءة القرآن. أما العلماء الراسخين والأئمة الكبار فإن مقام العلم والتعليم والبيان للناس ورد الباطل يتطلب شيئا من ذلك من العلماء الكبار، أما طلاب العلم وعوام المسلمين لا يجوز لهم أن يقرأوا شيئا من هذه الكتب، وإنما يقرأوا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد.